السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلال. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج والتي تظهر على الشاشة بعد قليل. في هذا اليوم في واقع الأمر، يعني ونزولا عند رغبة الكثير الذين يتواصلون معي عبر الإيميل وعبر وسائل التواصل الاجتماعي، ستكون هذه الحلقة حقيقة مخصصة أو الغالب فيها إن شاء الله تعالى للإخوة الذين يتواصلون معي، يقولون ولا نستطيع التواصل مع البرنامج إما لزحمة الاتصالات، وهناك عدد كبير في واقع الأمر من الأسئلة وبعضها مضى عليها أشهر. السؤال الأول من أحد الإخوة يقول: بالنسبة هل يجوز للشخص الذي يمتلك محل يقوم بالخصم لبعض الزبائن؟ يقول مثلا يعلن إذا وصلت مشترياتك السعر الفلاني فلك الخصم الفلاني. يقول هل يجوز هذا وهل هذا من الربا؟ أخي الفاضل، يجوز هذا ولله الحمد والمنة، وليس من الربا في شيء، يجوز. الآن أفترض بأني أنا عندي محل، عندي مثلا محل من أي نوع، في الثياب، في المواد الغذائية، في الأقمشة، فأعلنت للزبائن بأن أي زبون تصل عدد مشترياته إلى مثلا 10,000 20,000 فلو خصم 1,000 درهم 2,000 درهم، ما فيها بأس، لأن الله تعالى يقول هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، قل جل وعلا: وأحل الله البيع وحرم الربا والإنسان حر في ماله وتصرفاته. ما في بأس أني أنا أخصم فلان. الآن لو افترض شخص جاء ودخل المحل واشترى بضاعة، جيت أنا وتبرعت له، قلت هذه هبة لك، ما أخذ عليك يعني حساب، ما أخذ عليك مبلغ، يجوز؟ يجوز، ما فيها شيء. فكذلك هذه. لكن بالنسبة للمشتري، الكلام على المشتري، أما البائع، أما صاحب المحل، ما في شيء. الكلام على المشتري هو أنه لا يجوز له أن يشتري لغير حاجة حتى يصل إلى هذا المبلغ ليحصل على الخصم، لأن هذا يكون من باب التبذير، يكون من باب الإسراف، يكون من باب العبث السفه. يعني مثلا الآن قال: من بلغت مبيعاته 20,000 فله خصم 2,000، فآتي أنا مثلا أو يأتي شخص فيشتري عبثا من دون حاجة ومن دون رغبة، نقول له هنا خلاص أنت ما يجوز لك، لكن صاحب المحل يجوز له، ما له علاقة، أما أنت أيها المشتري فما يجوز لك. وضحت يا أخي الفاضل؟ وهذه طبعا يسألني عنها كثير من الأخوة والأخوات يذهبون إلى بعض المحلات، ولذلك الآن تجد بعض الجمعيات وبعض ما يسمونها المولات أو المتاجر يعطون بطاقة، هذه البطاقة تحسب نقاط على كل عملية شراء بالنسبة لك، ففي نهاية الشهر أو في نهاية السنة يبدأون يخصمون على عدد المشتريات. ما فيها شيء، جائز ولله الحمد. إما يعطونك مبلغ مالي، إما يقولوا لك اشتري من عندنا مجاني مثلا بالسعر الفلاني، إما يعوضونك بحاجة عينية، لكن أنت كمشتري كمستهلك ما يجوزك تشتري من غير حاجة. أما إذا كان حاجة مشتراتك العادية ما في بأس والحمد لله. الأخ السؤال الثاني يسأل يقول: ما حكم المتاجرة بالعملات؟ المتاجرة بالعملات طبعا الأصل فيها الحل والجواز، لكن عندنا شروط فيها بارك الله فيك. بالنسبة للعملات إذا كانت من جنس واحد، يعني عملة واحدة، فإنه لا يجوز، فإنه يجوز المتاجرة فيها بشرطين اثنين: الشرط الأول المماثلة، والشرط الثاني التقابض. يعني مثال، الآن شخص يتاجر بالدراهم، درهم بدرهم مثلا، درهم إمارات بدرهم إمارات، ريال سعودي ريال سعودي مثلا، دولار بدولار مثلا، ليرة بليرة، جنيه بجنيه مثلا، روبية بروبية. يعني بعض الناس قد يقول: أنا والله أريد أن أتاجر فيها، مثلا عنده شيء قديم يريد أن يشتري، يعني يتاجر بعملة جديدة مثلا، أو مثلا يتاجر بالورق بالحديد أو بالعملات التي هي من الحديد. حتى تكون العملية صحيحة لا بد فيها من شرط التماثل وشرط التقابض، يعني درهم بدرهم، ألف درهم بألف درهم، ما يجوز التفاضل. فلو باع شخص عملة حتى لو كانت قديمة، الدرهم قديم بدرهم جديد بزيادة، أصبحت ربا، أصبحت ربا ومحرمة ومن أعظم ومن أخبث المكاسب. إذا اختلفت العملات جاز التفاضل بشرط التقابض. كيف صورة هذه؟ الآن مثلا، الآن التجارة مثلا في قضية الصرف، دولار بدرهم مثلا، أو درهم بجنيه، أو درهم بليرة مثلا، أو بربية مثلا، يجوز. أنا الآن أشتري مثلا أو أبيع الأورو أو أبيع الدولار أو أبيع الدرهم بجنيهات بربيات مثلا بسعر متفاوت. يعني مثلا أبيع الدرهم بعشرين ربية، أبيع الدرهم بمئة ليرة مثلا، ما في بأس، بشرط واحد وهو التقابض. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. الآن اختلف العملة، عملة الدرهم والعملة الثانية الدولار، عملة درهم والعملة الثانية ربية، عملة درهم والثانية مثلا ريال، وهكذا. فالمقصود بأنه إذا اختلفت صحت بشرط واحد وهو التقابض، يكون هناك قبض. وهذا ينبه فيها إخوان الذين يحولون المبالغ إلى بلادهم مثلا، لا ينتبهون لهذه القضية وهي قضية التقابض. الآن للأسف الشديد بعض محلات الصرافة لما تعطيه المبلغ تقول حوله، يقعد يومين ثلاثة ما يحوله، وهذا غلط، هذا غلط. أنت الآن بالخيار، يعني لابد أن تفرض نفسك. يا بالنسبة للأخ اللي يحول، لابد تفرض نفسك ولابد تبين بأن هذا مسألة شرعية. التحويل هذا الآن تحول من الدرهم، تحول إلى بلدك بالليرة، أو تحول بالجنيه، أو تحول بالربية مثلا. حتى تكون العملية صحيحة، إذا تمت عملية الصرف هذه فيجب أن يقبض هناك في نفس اللحظة. ما في بأس لو تأخر شيئا يسيرا، لأن اليسير معفو عنه في الشريعة، عندنا قاعدة اليسير معفو عنه، يعني بعد ساعة ساعتين هي عملية إجراءات مثلا وكذا، ما في بأس. أما والله يقعد يوم يومين، هذا غلط، هذه مسألة مخالفة لحديث النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك أخ الفاضل، أنت بالخيار، إما أن تقول لصاحب المكتب التحويل الآن حول لي الدراهم عندك، فإذا حولها الآن، أنت الآن تريد تحول درهم، تحوله بربية أو بليرة، تقول الآن حولها وابعثها. طبعا المكاتب هذول يرفضون في الغالب، ليش؟ لأنه هو يريد أن يستفيد، فيقول لك لا، التحويل هناك. إذا قل له هناك يأتي الآن مثلا ابنك، أخوك، أختك، زوجتك، أبوك، يأتي في نفس اللحظة يستلمها، والتأخر اللي يصير هذا لا حرج فيه. في حالة، في حل آخر، وهو ما يسمى بالقبض الحكمي، وهو أن يكون لك حساب في بلدك ويدخل المبلغ مباشرة في حسابك، هذا يسمى قبض حكمي، حتى تبتعد عن قضية الحرام في مثل هذه الأحاديث. أحد الإخوة يسأل، يقول هنا، يعني يقول أنا أسمع عن بيع النجش، ما أدري ما هو. طبعا أخي الفاضل، بالنسبة لبيع النجش، هذا مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، فقال في الحديث الصحيح الثابت عنه صلى الله عليه وسلم، قال: لا تناجشوا، لا تناجشوا. النجش يا أخي الفاضل، المذكور في كتب الأحكام وكتب الفقه، هو أن يأتي شخص فيزيد في السلعة بغير نية الشراء، هذا محرم ولا يجوز. أضرب لك مثال: الآن أنت تريد أن تشتري سيارة، فجئت إلى صاحب السيارة وقلت لك: كم السيارة؟ قال لك: ب10,000. زين، فيأتي شخص ثالث فيقول: أنا أشتريها ب11,000، أو هذه تسوى 11,000 مثلا، فزاد في السلعة، وهو أصلا لا يريد الشراء، هو ما يريد الشراء، هو يريد أن ينفع البائع، يريد أن ينفع البائع، إما باتفاق بينه وبين البائع مسبق، لأن بعض الباعة ما يخاف الله عز وجل، ما يخاف الله، يجيب له واحد يقول: هذه 100 درهم أو 100 ريال، إذا شفتني أعرض السلعة تعالوا وارفع سعرها، وأنا إن شاء الله أعطيك بعدين. هذا حرام، هذا والعياذ بالله غش، تغرير، وخداع. هذه العملية تجمع الشر كله والعياذ بالله، هذه تغر الصدور، هذه تحرك عرق الحقد بين الناس. حينما يكتشف الإنسان بأن هذا رجل مخادع وأتى ليفسد عليه الشراء بمثل هذه الطريق. ولذلك للأسف بعض الباعة عندهم من الخبث واللؤم والخداع ما يقومون بهذا العمل، فيستأجرون بعض المرضى هؤلاء، يقول له تعال إذا شفت أحد جاء للسيارة يقول هذه تسوى كذا، ارفع سعرها حتى نخدع هذا ونأخذ أمواله. وبعض الباعة لا سليم، لكن يجي شخص آخر هذا والعياذ بالله من غير اتفاق بينه وبين البائع، فيأتي يزيد في السلعة، سلعة السيارة هذه، هو لا ينوي الشراء، ولا ينوي الشراء. هذا هو معنى النجش. وبالمناسبة النجش هذا يختلف عن قضية المزاد العلني. المزاد العلني يختلف، المزاد العلني غير النجش. المزاد العلني هو أن تعرض سلعة للبيع ويطلب من الناس الذين يرغبون في الشراء بأن يقيموا هذه السلعة، ويأتي الناس اللي عندهم رغبة. أما الذي ما عنده رغبة أصلا جاي فقط للإضرار بالمشتري ولنفع البائع فهو يدخل في النجش أيضا. والنبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه رجل مد يده يسأل يعني يشحذ، شافه النبي صلى الله عليه وسلم رجل مكتمل البنية قوي، فلامه عليه الصلاة والسلام فقال إيش عندك في البيت؟ قال قصعة هو يعني غطاء، فقال أتني بهما. فأتى بهذين فعرضهم النبي عليه الصلاة والسلام على الناس، قال من يشتري هذه؟ فقال رجل بدرهم يا رسول الله، قال لا، فقال رجل بدرهمين يا رسول الله، فباعهم النبي عليه الصلاة والسلام. يعني هذا الحديث بعض العلماء يجعله أصل في قضية ما يسمى ببيع بالمزاد العلني. وأحيانا المزاد العلني طبعا يفرض فرض، يعني بمعنى مثلا أن يحجر الحاكم أو القاضي يحجر على إنسان مثلا عليه أموال أو سفيه مثلا أو عليه حقوق أو مماطل، فما يسمى بأسوة الغرماء، فيعرض أموره على الناس ويتبدأ عملية المزايدة، البيع في المزاد العلن. المقصود يا إخواني بأن هذا ما في بأس. طبعا تتمة الحديث أنه سلم اشترى له بدرهم طعام لأهله، وقال واشترى له بالدرهم الثاني فأس وحبل، وقال اذهب إلى الجبل واحتطب، فاحتطب وأغناه الله عز وجل. في أخي الفاضل النجش هو أن يأتي الشخص فيزيد في السلعة من غير نية إيش الشراء. بارك الله فيك. أخ يقول أنا أشتغل في دولة أوروبية، يقول لما ذهبت هناك ما وجدت عمل، فذهبت فوجدت عملا في مزرعة للخنازير أقوم بتنظيفها وبإطعامها وكذا، ما الحكم في مثل هذا؟ أخي الفاضل بارك الله فيك، أولا لابد أن نعلم بأن المسلم ينبغي له بل يجب عليه وجوبا أن يكسب الكسب الطيب وأن يبتعد عن الكسب المحرم. هذه قاعدة عندنا في الشريعة، ولذلك ربنا جل وعلا أمر المؤمنين بكسب الطيبات والابتعاد عن الخبيثات، وأمرهم بأن يكسبوا الطيبات من الأرض. ولذلك الإنسان مأمور بأن يأكل الطعام الطيب، يشرب الشراب الطيب، يلبس اللباس الطيب النظيف الذي جاء من حلال، فهذا هو القاعدة. ولذلك ربنا جل وعلا قال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالح. قل جل وعلا يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. قل جل وعلا ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. فأخي الفاضل لابد أن تعلم هذا القضية. عندنا قاعدة ثانية بأن المؤمن ينبغي له أن يتخير الحرف الشريفة ويبتعد عن الحرف الوضيعة، يبتعد عن الحرف الوضيعة. الحرفة اللي أنت دخلتها حرفة محرمة ولا يجوز، ولا تقول والله ما وجدت غيرها أبدا. في كل مصر وفي كل عصر تجد الحمد لله الحرف والمهن والأعمال الكثيرة جدا، وإذا تطلب الأمر أنك ترجع إلى وطنك وتعمل في وطنك أفضل والله من أن تكسب من وراء هذه الحرفة السيئة الخبيثة هذه الأموال. فأنا أنصحك يا أخي الفاضل أن تبتعد عن مثل هذا الأمر، أن تبحث أن لا تأكل من الراتب الذي تكتسبه من وراء هذه الحرفة الخبيثة. طيب عندي مجموعة اتصالات، فضل أخي محمد من الشارقة.
السلام عليكم الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله. محمد وين صوتك؟ راح صوتك؟
ألو.
تفضل أخوي محمد.
أقولك عندي سؤالين يا شيخ.
تفضل أخوي.
السؤال الأول، شو الطريقة اللي أقدر أشتري فيها سيارة عن تمويل من البنك وما تكون حرام؟
طيب.
والسؤال الثاني مرات بنروح نصلي الفجر
أيه.
يعني ندخل شوف الإمام جالس يصلي وفي ناس يصلون السنة، هذا شو حكمه يا شيخ؟
طيب يا محمد
شكرا تسلم.
مرحبا مرحبا. تفضل أخي أحمد من دبي.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شيخ شو حكم العيش في بلاد غير المسلمين؟
العيش في بلاد
غير مسلم، في بلاد غير مسلم.
طيب سؤال آخر.
شكرا.
مرحبا أخوي.
حياك الله.
أهلا وسهلا. ما هي الطريقة الحلوة والإباحة والجواز؟ يجوز للإنسان أن يشتري الأعيان هذه والسلع بالنقد، لأن الله تعالى قال وأحل الله البيع، قال جل وعلا هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. ويجوز أن يشتري السلع هذه بالنسيئة، يعني بالآجل، تأتي إلى سيارة ما عندك نقد الآن، ما عندك ومحتاج للسيارة، تشتريها بالآجل. طبيعة الحال البائع سيضيف مبلغ في مقابل الأجل، يعني الآن لا يعقل أبدا أن الإنسان التاجر الآن يبيع السلعة بالآجل بنفس السعر في البيع الحاضر، بيع النقد ما يمكن أبدا، ولا يتصور. فالمقصود يا أخي الفاضل بأنه يجوز أنك تشتري السلعة بآجل، وطبعا سيضيف مثل ما ذكرت البائع نسبة على هذا الأمر، لكن لابد أن تعلم بأنه لا يجوز للإنسان أن يشتري سلعة من شخص لا يملكها، لا يملكه. بمعنى أنت الآن جئت تشتري سيارة من مصرف، من متجر، من شخص، من مؤسسة، من شركة، من أي جهة. حتى تكون العملية سليمة لابد أن تكون هذه الجهة التي تريد أن تبيعك هذه السلعة تملك العين أو السلعة ملك تام. ضابط الملك التام أن هذه السلعة إذا تلفت قبل أن تنتقل إليك وتقبضها فإن البائع هو الذي يضمنها. لاحظت؟ أنا أفصل لك تفصيل دقيق. يعني لو افترضنا الآن جيت أنت إلى شخص وقلت والله أنا أبغى سيارة، السيارة النوع الفلاني، تبين بأن هذا الشخص ما يملك السيارة، ما يملك، فراح جاب السيارة وضعها عنده زين، أو قال لك والله موجودة في المعرض الفلاني، فالآن أنت ما قبضت السيارة، ما أخذت مفاتيحها وما نقلتها باسمك، ما نقلت ملكيتها، تلفت السيارة، الضمان على من؟ إذا ألزمك أنت بالضمان فهذا بيع باطل، ما يجوز، هذا بيع باطل ما يجوز. أما إذا هو التزم فهذا دلالة على أنه أدخلها ملكه ثم عرضها عليك، ثم عرضها عليك. ولذلك يا أخي الفاضل السؤال هذا كثر، وأنا نصحت إخواني الذين يتصلون بي بأنه لا يشترون شيء لا يملكه البائع. النبي عليه الصلاة والسلام جاءه حكيم بن حزام رضي الله عنه، كان تاجر في السوق، فقال يا رسول الله يأتيني الرجل يريد الشيء مو بعندي، ليس عندي، يعني يريد سلعة مش موجودة عندي فأشتريها له. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا تبع ما ليس عندك، لا تبع ما ليس عندك. فالمقصود يا أخي الفاضل بأن الإنسان ينتبه لهذه القضية. ولذلك للأسف الآن بعض الناس يأتي إلى جهة فتعقد الجهة معه عقد على أنه اشترى هذه السيارة، والواقع أن هذه الجهة ما تملك السيارة، بأي حق الآن يعقدون على بيع السيارة، على بيع سيارة هم يملكونها، حتى إذا أتوا بها ألزموك بها، وهذا غلط ولا يجوز ومحرم وخالف لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. فالأصل يا أخي الفاضل الجواز، وانتبه لهذا الشرط، وهم أن يملكون السلعة ملك تام. محمد يقول أحيانا لما نصلي الفجر يقول ندخل الإمام يصلي الفجر، فنجد أناس وللأسف قاعدين يصلون السنة، ما الحكم في مثل هذا؟ أخي الفاضل هذا طبعا فعل هؤلاء لأنهم متمذهبين على أحد المذاهب الفقهية التي ترى بأن ركعتي الفجر هذه السنة اللي قبل الفجر واجبة، وبعضهم يرى بأن سنة مؤكدة لا تترك حتى لو كانت الصلاة قائمة. ولا شك بأن هذا مخالف لما عليه جماهير أهل العلم، جماهير السلف والخلف. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. فالشخص الذي يدخل المسجد الآن ويجد الجماعة قائمة يحرم عليه أن يصلي ويترك الجماعة لوحده، يحرم عليه ولا يجوز له أن يصلي ويترك الجماعة تصلي. الآن عندنا مسألة ثانية، لو شخص دخل في السنة، نفترض الآن شخص دخل في السنة كبر صلى السنة فأقيمت الصلاة، ما العمل؟ هذه مسألة كلام فيها طويل عند أهل فريق من أهل العلم يقول بأنه يستمر في صلاته. قالوا لأن الله تعالى قال ولا تبطلوا أعمالكم. طيب والحديث هذا الذي ذكرناه إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، قالوا ها هذا أن ينشئ صلاة والصلاة قائمة، يعني يبدأ بالصلاة والجماعة قائمة، هكذا جوابهم. القول الثاني قالوا لا، يجب عليه أن يقطعها ولو كان في أي جزء من أجزاء الصلاة، ولو كان في آخر شيء من صلاة السنة. لماذا؟ قالوا لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، لا صلاة صحيحة إلا المكتوبة، هكذا يقولون هذا أصحاب القول الثاني. لا صلاة صحيحة يعني بمعنى أن هذا الصلاة بطلت، لأن عندنا الفرض الركن أعظم من الاشتغال بالنفل. في قول ثالث وسط بين القولين، قالوا بأنه إذا كان في أول الصلاة يقطع، يعني الآن هو كبر قال الله أكبر، قرأ الفاتحة، ركع، رفع، ثم أقيمت الصلاة، قالوا يقطع الصلاة، يقطع الصلاة لأن الحديث واضح. قالوا أما إذا كان في آخر الصلاة، يعني جالس في التشهد الآن وأقيمت الصلاة، قالوا يستمر يكمل صلاته لكن يستعجل، يوجز في صلاته ويستعجل حتى يدرك تكبيرة الإحرام. وهذا القول الحقيقة به تنتظم الأدلة والآثار أيضا الواردة عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ولذلك كان الخلفاء الراشدين ينكرون على من يصلي والصلاة تقام، حتى عمر كان يضرب على هذه، يضرب على من يبقى أو ينشئ سنة والإقامة والصلاة قائمة. أحمد بارك الله فيه من دبي يسأل يقول ما حكم العيش في بلاد غير المسلمين؟ يا أخي الفاضل بارك الله فيك، الأصل أن المسلم يعيش في وطنه وفي بلاد المسلمين، والنبي عليه الصلاة والسلام حذر من العيش أو السكنة في بلاد غير المسلمين، نهى عن ذلك عليه الصلاة والسلام وشدد في هذا وأبدى وأعاد صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك قال لا ترى ناراهما، يعني لا يكونون قريبين من بعض، مع أن الأصل طبعا الإنسان يجوز أن يذهب إلى بلاد غير المسلمين لأجل العلاج، لأجل طلب العلم، لأجل التجارة، حتى لقضية السياحة إذا كانت بالضوابط الشرعية والقواعد المرعية ولا يعزم إقامة دائمة فإنه يجوز له أن يذهب. أما أن يعزم إقامة وأن يعيش ويرضى بين غير المسلمين، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال أنا بريء من مسلم يقيم بين أظهر المشركين لا ترى ناراهما. وأهل العلم لما تكلموا على مسألة الكبائر وضابط الكبيرة قالوا هو ما ورد فيه لعن في الدنيا وعذاب في الآخرة، أو حد في الدنيا ولعن في الآخرة، وقالوا إذا قال رسول الله أنا بريء أو قال ليس منا ها من غشنا فليس، قال هذه كلها كبائر، كلها كبائر. ولذلك دل الحديث على أن من رضي أن يقيم بين غير المسلمين إقامة دائمة وسكنة دائمة وهو ليس من أهلهم، ليس من أهلهم، فإن هذا يعتبر من كبائر الذنوب وعظائم الآثام. والمسلم يعني ينبغي أن يعلم بأنه في هذه الدنيا إنما في واقع الأمر ضيف وعارية، وعن قريب يرحل الضيف وترد العارية. أهم شيء أن يقيم العبودية لله وأن يتبع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فضل أخي سلطان.
السلام عليكم شيخ. كيف
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤالين.
فضل أبوي.
شيخي ما حكم يوم حد يقول لك شخبارك ترد عليه تقول له الحمد لله، يقول لك تستاهل الحمد.
تستاهل.
يستاهل الحمد.
يستاهل الحمد.
يقول الحمد لله ويستاهل الحمد.
نعم طيب.
وعندي سؤال ثاني. عن بر الوالدين.
أيوة.
عن بر الوالدين إن عن بر الوالدين ما يعني كيف تبرهم وهم موجودين وبعد بعد وفاتهم.
أي يعني استمرارية البر حتى بعد الوفاة.
أيوة.
أيوة.
قبل وبعد.
أبشر يا سلطان.
شكرا شيخ.
مرحبا أخوي مرحبا. تفضل محمد عصام. محمد عصام تفضل. تفضل اخي.
استاذ الشيخ كيف الحال؟
اهلا وسهلا. اهلا وسهلا.
الحمد لله.
تفضل
شيخنا، لدي ثلاثة اسئله.
تفضل اخي.
بسال هل السجده بتاعت التلاوه
اي
إذا مثلا كانت في أوقات منهية عنها، مثلا زي صلاة العصر أو بعد العصر
أوقات النهي.
أيوة
طيب.
وبالنسبة برضو للصلوات اللي هي الأوقات اللي يعني فيها كراهة بالنسبة للصلاة، يعني
يعني الصلاة في أوقات النهي،
في أوقات الكراهة اللي هي يقول لك إن الصلاة مكروهة أو أوقات النهي. أي بالضبط.
طيب طيب.
والحكم بتاع صلاة الضحى، يعني مثلا هل يعني هل زمنها في زمن محدد لها، ولا لأنه في ناس بعض المرات بيصلوها بعد الصبح مباشرة، في ناس بيصلوها يعني ساعة مثلا قريب لوقت الظهر. فعايز استفسر من حي.
أبشر يا محمد أبشر
إن شاء الله.
مرحبا أخوي مرحبا.
السلام عليكم.
أهلا وسهلا. طيب طيب. سلطان بارك الله فيه يقول أحيانا لما أقابل شخص وأسأله كيف حالك يقول الحمد لله، فأقول يستاهل الحمد يستاهل الحمد. يقول هذه اللفظة هل هي شرعية أم لا؟ أخي الفاضل لا، ليست بشرعية. قول يستاهل الحمد هذه كلام حقيقة كأنها فيه يعني فيه عدم تعظيم لله سبحانه وتعالى. قضية يستاهل الحمد كأن الله عز وجل محتاج إلى حمد الناس ومحتاج إلى كذا، لا ما يجوز الكلام هذا. ولذلك ربنا جل وعلا لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين. والعبودية والعبادة لله جل وعلا يجب أن تشتمل على كمال الذل وكمال المحبة لله عز وجل. فأنت لما تتعبد الله عز وجل بالألفاظ أو بالجوارح أو العبادات هذه، يجب أن تعبد الله عز وجل بكمال المحبة مع كمال الخضوع والذل لله سبحانه وتعالى. فأنت تعبد الله محبة لأنه هو الخالق، هو الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى، وأيضا تتذلل لله جل وعلا. ولذلك لفظة يستاهل الحمد وإن كان العامة يقولونها وقصدهم حسن، لكن ليس كل لفظة يعني ممكن أن تكون سليمة إذا كان ظاهرها حسنا. فمثلا الله عز وجل أول سورة في القرآن ما هي؟ سورة الفاتحة حسب الترتيب السور. افتتح الله عز وجل هذه السورة بقول الحمد لله رب العالمين، والال هنا للاستغراق يعني جميع المحامد لله سبحانه وتعالى. وأيضا قال بعض أهل العلم أهل التفسير بأن الله تعالى أراد افتتاح هذه السورة ليعلم خلقه وعباده كيف يحمدونه جل وعلا وتقدس، الحمد لله رب العالمين. ولذلك رب هنا الخالق، رب الرازق، الرب هنا المنعم سبحانه وتعالى رب العالمين. فكل ما سوى الله عالم، سواء كان من البشر أو من غيره رب العالمين. فكل ما سوى الله مخلوق، ولذلك الله عز وجل مالك الملك بيده الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله. وأن جميع الخلق إنما يغذيهم الله عز وجل بنعم، فالله عز علمنا كيف نحمد الله عز وجل. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يثني على الله ماذا يقول؟ يقول لا أحصي ثناء عليك ولو حرصت. الله أكبر. مهما بلغ الإنسان من حمد الله وشكر الله والثناء على الله لن يبلغ المنتهى ولن يبلغ الغاية ولن يبلغ قدر الله جل وعلا المستحق للحمد والشكر سبحانه وتعالى. ولذلك يا أخي الفاضل ينبغي أن تترك هذه اللفظة، وإنما إذا قال لك الحمد لله تجيب مثلا تقول نعم الحمد لله، الحمد لله والشكر لله جل وعلا، الحمد لله الذي هو أهل للحمد وأهل للثناء، هذا هو. أما يستاهل كأنك تقول والله، مثل تقول كأنك لشخص والله فلان يستاهل الثناء، يستاهل كأنه يعني محتاج إلى هذا. بارك الله فيك أخوي سلطان. أظن عندك باقي سؤال، عندنا فاصل قصير نأخذه ثم نعود فنجيب على سؤالك وسؤال الأخ محمد أو أسئلة الأخ محمد عصام. انتظروني بعد الفاصل. حياكم الله من جديد. الأخ سلطان أيضا يسأل يقول بالنسبة لبر الوالدين هل يكون في الحياة فقط أم بعد الوفاة أيضا؟ أخي الفاضل بالنسبة لبر الوالدين لا ينقطع حتى بعد الوفاة، والدليل على ذلك أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هل بقي شيء من بر والدي أبرهما به بعد موتهما؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام نعم، صلاة عليهم يعني الدعاء لهما، صلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، وإكرام صديقهما، هذا كله من البر. بمعنى أن الإنسان لا يعتقد بأن والله بمجرد أن يموت الوالد خلاص أغلق البر، لا، يبقى البر مفتوحا، ولذلك تكثر من الدعاء لهما في صلاتك وخارج صلاتك، تكثر من الصدقة لهما إذا كنت مستطيعا وقادرا، إذا كنت والله عندك أموال ابني مسجد لهما، احفر بئر لهما، اطبع مصحف أو اشتري مصاحف وأعطيها، ضعها في المساجد البلدان الفقيرة اللي ما يجدون أحيانا مصاحف، اكف اليتيم لهما، حج عنهما واعتمر عنهما مثلا، هذا كله من البر بارك الله فيه. لدرجة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إكرام صديقهما من برهما، يعني تخيل الآن الوالد له صديق، لما تجد زورة إكراما لأبيك أنت بررت بأبيك بعد وفاته، لما البنت تذهب لصديقة أمها وتزورها وتسأل عن حالها وتساعدها، هذا برا بوالدته. فيا أخي الفاضل بارك الله فيك، البر لا ينقطع بموت الوالدين، وإنما يبقى مثل ما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث. محمد عصام بارك الله فيه يقول بالنسبة لسجدة التلاوة، هل يجوز أن أسجد سجدة التلاوة في أوقات النهي؟ نعم، عندنا قاعدة يا أخي الفاضل بأنه يجوز الصلاة في أوقات النهي إذا كانت من ذوات الأسباب، هذه الصلاة إذا كانت من ذوات الأسباب، السجدة ليست بصلاة، سجدة التلاوة ليست بصلاة. ولذلك أنت الآن تقرأ بعد الفجر ثم مررت بآية سجدة أسجد، أنت تقرأ بعد العصر فمررت بآية سجدة تسجد، لأن هذه من ذوات الأسباب وهي أيضا ليست صلاة والحمد لله. محمد عصام يسأل يقول يعني بالنسبة للأوقات التي يكره الصلاة فيها ما هي؟ أخي الفاضل عندنا خمسة أوقات يكره فيها الصلاة، وقتان شديدان في قضية النهي وهما قصيران يعني من حيث الزمن، ووقتان واسعة أو عفوا ثلاث أوقات، ثلاثة أوقات النهي فيهما شديد وهما يعني قصير، والأوقات هذه قصيرة من حيث الفترة الزمنية، ووقتان لا يجوز فيهما النفل المطلق وهما وقتان واسعان. أما الأوقات الثلاثة التي لا يجوز للإنسان أن يصلي فيهما، وهذا هو الصحيح، أنا قلت في الجواب يكره يعني كراهة تحريمية، لا يجوز للإنسان أن يتنفل النفل المطلق، يريد أن يصلي لله هكذا نفلا مطلقا في هذه الأوقات، أولا عند طلوع الشمس، لما تطلع الشمس يحرم عليك أن تصلي النفل المطلق، عند غروب الشمس لما يبدأ قرص الشمس في الأفول والغياب يحرم عليك أن تصلي. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة في هذين الوقتين، وقال الشمس تطلع وتغرب بين قرني شيطان، ولذلك كان المشركون يسجدون لها، يسجدون للشمس عند طلوعها ويسجدون للشمس عند غروبه، فنهى النبي عليه الصلاة والسلام لوجود المشابهة، فلا يجوز، وهما فترة يعني تقريبا 5-6 دقائق إلى 10 دقائق، بعد ذلك يبدأ وقت بالنسبة طبعا لطلوع الشمس، بعد ذلك يبدأ وقت الجواز وغروب الشمس بغياب القرص، فإذا غرب فإذا سقط القرص طبعا الشمس تبدأ تتضيف الغروب شيئا فشيئا، ثم يبدأ يذهب جرمها شيئا فشيئا، فإذا سقط القرص ما ترى منه شيء بدأ وقت الجواز والحمد لله. عندنا الوقت الذي هو وقت الزوال، أثناء وقت الزوال قبل ما تميل الشمس، فترة الظهر طبعا قبل ما تميل الشمس إلى جهة الغروب، فإن هذا وقت لا يجوز الصلاة فيه، لأن هذا الوقت تسجر فيه جهنم، أعاذنا الله وإياكم من النار. هذه الأوقات الثلاث يحرم الصلاة فيهما النفل المطلق، ولا يجوز دفن الجنائز، تنبهوا يا أخواني، الجنائز ما يجوز تدفن عند طلوع الشمس وعند غروبها في فترة الظهيرة، فترة الظهيرة أيضا دقائق معدودة، حينما قبل أذان الظهر يعني بدقائق، فإذا أذن الظهر مالت الشمس إلى جهة الغروب بدأ وقت الجواز ولله الحمد والمنة، يصلي الإنسان وتدفن الجنائز. عندنا وقتان واسعان من بعد صلاة الفجر، والعبرة بأداء الصلاة حتى لو تأخرت، من بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس وارتفاعها يقيد رمح، هذا كل وقت ما يصلي فيه الإنسان النفل المطلق، أما قضاء السنة القبلية سنة الفجر يجوز، أما قضاء فائتة تذكر الإنسان يجوز، كذلك من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، والعبرة بأداء الصلاة، عبرة بأداء الشخص للصلاة، بعدها ما يتنفل النفل المطلق بارك الله فيك، هذه أوقات النهي أحببت أن أذكرها بشكل موجز. طيب تفضل يا أخي مصطفى. مصطفى من الشارقة. وعليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك دكتور؟
أهلا وسهلا، مرحبا.
الله يسلمك دكتور. في بعض السيارات كاتبة من الخلف مثلا ما شاء الله تبارك الله، ما حكم هذه هذا؟ أو في منهم مثلا بيعلقوا بوط ولد صغير من تحت مثلا من تحت السيارة، أو مثلا بحطوا خرز زرقة على المراية من جوا.
نعم.
ما حكم هذا الفعل؟
طيب طيب.
بعدين دكتور الملابس اللي بيلبسوها بعض الشباب عليها صور الممثلين او بعض الشعارات اللي موجوده عليها، ما حكم الملابس هذه؟
ان شاء الله
فيها الى المسجد لاداء الصلاه.
الله المستعان.
بعدين دكتور ما حكم التهنئه يوم الجمعه كانك تقول له مثلا جمعه مباركه او جمعه طيبه؟
ان شاء الله. الله يحفظك.
الله يحفظك.
اسمع الجواب إن شاء الله. مرحبا. طيب طيب. محمد عصام أيضا في سؤاله الثالث يسأل عن وقت صلاة الضحى، يقول متى يبدأ؟ يقول أنا ما أعرف يعني هل هو من بعد الفجر أو كذا. أخي الفاضل، وقت صلاة الضحى، شوف لاحظ اسمها صلاة الضحى، نسبت إلى وقت الضحى، هي صلاة الضحى لأن أضيفت إلى الضحى. وقت الضحى يبدأ من ارتفاع الشمس قيد رمح، ما يبدأ الشمس تبدأ الشمس ترتفع قيد رمح، يعني تقريبا بعد 7 دقائق 10 دقائق من طلوعها. هذا طبعا تقدير قديم الرمح، الآن تقريبا بالوقت 10 دقائق، لو زدت شوي من باب الاحتياط 12-13 إلى ربع ساعة. طيب إلى أذان الظهر، إلى الزوال اللي الآن علامة طبعا أذان الظهر، هذا كله وقت لصلاة الضحى بارك الله فيك. صلي في أول النهار في وسطه قبل الظهر. أفضل أوقات صلاة الضحى أن تصليها حينما يشتد الحر، لقول النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الأوابين حينما ترمض الفصال. الفصال هي صغار الإبل تبحث عن الظل من شدة الحر، هذا أفضل أوقاتها إذا كان في فترة الصيف، يتأخرها طبعا، هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام. وصلاة الضحى ركعتان أو 4، وإن زدت ما شئت فالنبي عليه الصلاة والسلام أذن بذلك ورخص بذلك. تقول عائشة كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي عندي 4 من الضحى قبل أن يخرج، وربما زاد يعني في أحيانا يزيد عليه الصلاة والسلام. الأخ مصطفى من الشارقة بارك الله فيه يسأل، يقول هناك بعض السيارات يكتبون عليها عبارات ما شاء الله تبارك الله، ما الحكم؟ أخي الفاضل بارك الله فيك، بالنسبة لهذه العبارات، هذه عبارات شرعية، وتعليقها بمثل هذه الصورة فيما يظهر أنها من باب التمائم، واضح أنها تميمة، وعندنا قاعدة بأنه لا يجوز تعليق التمائم حتى ولو كانت من القرآن، حتى ولو كانت من القرآن ما يجوز تعليق التمام. ولذلك تعليق وضع هذه ما شاء الله تبارك الله أو مثلا عبارات غير ذلك أو وضع آيات، هذا كله منهي عنه، ولا يجوز للإنسان أن يعني يقدم على مثل هذه الأشياء إلا بعد سؤال أهل العلم. وأيضا ما ذكرت بارك الله فيك من يعني التعاويذ هذه الأخرى، هذا من وسائل الشرك، يعني يضع لك بوت صغير أو مثلا خرزة زرقاء أو كف في وسطه عين أيضا، هذا عن الحسد وشيء من هذا القبيل، هذا كله أو خرقة سوداء أو خرقة خضراء، هذه محرمة يا إخواني، هذه تعاويذ محرمة. النبي عليه الصلاة والسلام بعثه الله عز وجل بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، بعثه الله عز وجل لتنقية الإسلام مما شابه وكدره ولوثه ولطخه من البدع والمخالفات والشركيات والمعاصي والخطايا. جاء النبي عليه الصلاة والسلام فصفى لنا الإسلام ونقاه، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام منع أشياء في أول الأمر لأن الناس مقبلين عليها إقبال وألفوا هذه الأشياء، يعني مثل قضية اعتقادهم في المقبورين، كان يذهبون إلى المقابر يعتقدون في المقبورين، فمنع النبي صلى الله عليه وسلم زيارة المقابر على الجميع. فلما استقر الإسلام في القلوب والإيمان في الصدور وعرف الناس حدود الحلال والحرام، عرف الناس حدود الإسلام من الشرك، عرف الناس حدود السنة من البدعة، رسخت قدمهم في الملة، أذن لهم النبي عليه الصلاة والسلام قال ألا إني كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، ألا فزوروها. لما جاءوا قالوا يا رسول الله عندنا رقى، قال عرضوا علي رقاكم، ما أحد يرقي أحد، قال عرضوا علي رقاكم. فعرضت عليه الرقى، فما كان شركيا نهى عنه صلى الله عليه وسلم، وما كان على الإيمان أذن به عليه الصلاة والسلام، اللي في الآيات الشرعية والأوراد النبوية أذن به عليه الصلاة والسلام. فالآن يعني يعود الناس والعياذ بالله إلى بذل هذه الوسائل التي تقود إلى الشرك، نسأل الله السلام والعافية. وضع العين هذه أو الكف اللي في داخلها عين زرقاء، وضع خرقة سوداء، خرقة خضراء، وضع خرزات، وضع بوت مثلا، أو تلطيخ السيارة بالدم أو البيوت، هذا كله محرم ولا يجوز، هذا من وسائل الشرك، بل قد يكون من الشرك إذا تعلق به الإنسان، اعتقد بأن هذا يدفع ويضر وينفع، نسأل الله العافية والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودعه الله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بقطع التمائم هذه والحروز التي كانت تعلق على الرقاب وتعلق على العضد هنا مثلا. فانتبهوا بارك الله. أشكر الأخ مصطفى على هذا السؤال، للأسف أنا بنفسي أشاهد يعني بعض السيارات الآن فيها هذا الشيء. على الناس أن يتقوا الله وأن يخافوا الله، أن يتعلقوا بالله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم وهو من؟ هو خاتم المرسلين، هو الذي بعثه الله بالحنيفية السمحة فبينها تبينا، كان يرفض عليه الصلاة والسلام أي وسيلة من وسائل الشرك حتى لو كانت تخص شخصه عليه الصلاة والسلام، وهو أكرم الخلق وأشرف الخلق. لما جاءه رجل قال: ما شاء الله وشئت، تركه؟ ما تركه، غضب عليه الصلاة والسلام قال: قل ما شاء الله وحده. كان يقول: سبحان الله، لا إله إلا الله، أكبر، يعظم هذا الأمر. كيف يعني يشرك النبي صلى الله عليه وسلم مع الله عز وجل وقال: ما شاء الله وشئت؟ قال: قل ما شاء الله وحده. وكان ينهى عن الحلف بغير الله، كان عليه الصلاة والسلام يقول: لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. قال: من حلف بغير الله فقد أشرك أو كفر. حتى قضية المبالغة في الثناء كان يمنعها النبي عليه الصلاة والسلام، المبالغة في الثناء والإطراء، ولا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبده، فقولوا عبد الله ورسول. ولما جاء نفر قالوا: أنت كبيرنا وابن كبيرنا وسيدنا وابن سيدنا، أو كريمنا وابن كريمنا، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: يا أيها الناس قولوا بقولكم أو ببعض قولكم لا يستجرينكم الشيطان، ما يستجرين الكلام هذا، ما أقبله. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول. ولذلك هذه الأشياء اللي ذكرها الأخ السائل الأخ مصطفى بارك الله فيه كلها محرمة ولا تجوز. السؤال الثالث، طبعا ذكر مسألة بعض الشباب هدانا الله وإياهم يحملون يلبسون فنايل فيها صور وشعارات لممثلين أو لغير ذلك يدخل المسجد، هذا قبيح. يعني الآن شخص يدخل المسجد وعليه فانيلة عليها مثلا صور المعازف أو صور يعني أناس مثلا لا يدينون بدين الإسلام، أو صور أشخاص مثلا يعني يمارسون بعض الأعمال القبيح، هذا قبيح قبيح ولا يليق بالمسلم. كيف الله عز وجل: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني عند كل صلاة. يأتي شخص فيلبس، الرسول عليه الصلاة والسلام رد بردة كان يلبسها فيها خطوط معلمة، قال: ألهتني عن صلاتي آنفا. بربكم كيف يخشع رجل أو يعني شاب يدخل بمثل هذه الصورة وهذه التلاوين؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: لا تصحبنا ناقة ملعونة، أي شيء جاء لعنه في الشرع ما يصحب. كيف وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المصورين؟ كيف تدخل الآن المسجد وأنت تحمل شيء مما لعنه الرسول عليه الصلاة والسلام؟ ولذلك أنبه إخواني الشباب أن يتقوا الله وأن يخافوا الله، ابتعدوا عن هذا بالكلية، سواء وقت صلاة أو غير صلاة. الألبس الحمد لله كثيرة، واللباس البلد، عادات البلد، عرف البلد جميل، لا تستبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير. بارك الله فيك. طيب، أعتذر لأن وقت البرنامج انتهى، إن شاء الله لعلي في وقت آخر أجيب على ما تبقى من الأسئلة، وعندي والله أسئلة كثيرة أيضا عبر البريد والتواصل الاجتماعي، لكن إن شاء الله في لقاء قادم. أشكر طاقم البرنامج، أشكركم على المتابعة، ألتقيكم غدا بحول الله وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.